بيحاول ينسب إلي أمور أنا كالحقيقة أعترف أمامكم إن في وقت من الأوقات كنت أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية ومسؤول عن مدارس الأحد وعملتش حاجة أبدا من اللي بيعمله الأنبا موسى. لذلك في رسالة الأنبا موسى قلت يحمل هذا العبء نيابة عنه ويحمل هذه المسؤولية. وبصراحة ما كنتش فاكر ان النجاح هيبقى بهذا القدر الكبير، يعني فوق خيالي. كنت أول أسقف للتعليم والتربية الكنسية، لكن ما قمتش بعمل من النوع ده، ولعل السبب إن حاليا نيابة الأنبا موسى بيعطى كل الإمكانيات اللازمة له للنجاح كلها، يعني بيستطيع إن هو يتصل بكل الأبروشيات، إنه يسافر شرقا وغربا، إنه يعمل في مصر ويعمل في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كل، يعني برضو دي ناحية كويسة. ودي تورينا إن كل ما يكون الأسقف عنده حرية العمل وحرية الحركة بالإضافة إلى مواهبه ممكن أن ينجح جدا. إن شاء الله ننشر الصور بتاع الأخوة دول اللي ماسكين الكؤوس. أيامنا ما كانش فيه كؤوس ولا حاجات جديدة كويسة. وبعدين كمان ما ننساش انهم انفقوا كثيرا على هذا الحفل. الكؤوس دي اشتروها ببلاش ولا بفلوس؟ الى جوار الكؤوس توجد الفلوس. والى جوار الكؤوس توجد النفوس. حاجة كويسة جدا. بالمناسبة دي أيضا لا ننسى أن نشكر أولادنا الذين ألفوا الألحان والأناشيد في هذه الليلة. هم من دول الإسماعيلية. أنا فاكر أول ما رسمت نيابة الأنبا أغاثن أسقفا للإسماعيلية قلت له تروح هناك وتقول أيتها الإبارشية اسمعي ليا. نيابه الامر الصرفي ناقص هناك في الاسماعيليه ربنا يعوضك. في مجال للاسئله ولا لسه 7 ورق؟ ناخد كده ما تيسر. أسئلة من ساد سبع. واحد بيقول زوجتي تركتني منذ 11 عام. كويس إنه افتكرها بعد 11 عام يعني. الراجل ذاكرته قوية. كويس افتكر إن ليه زوجة. بيقول له سافرت لأقاربها ولم تعد حتى الآن. وأرسلت لها رسالة من أحد الآباء الكهنة ولم توافق، فماذا أفعل؟ لازم تعرف أول ما تركتك علشان إيه؟ إيه السبب؟ لأن السبب ده متركز في نفسيتها وفعلها ومش مخليها ترجع، وغالبا بسبب أخطائها. ما فيش زوجة بتترك زوجها 11 عام إلا لو كان هو ما بيعملهاش معاملة طيبة. مش حكاية إنك ترسل ليها مع أحد الآباء الكهنة. اذكر من أين سقطت وتب. واحدة عكس كده بتكون من ساد سيدن برضه بتقول أنا عصبية جدا ولا أستطيع التحكم، فماذا أفعل؟ ده كلمة عصبية ضد حكاية الجنس اللطيف. إزاي تبقى من الجنس اللطيف وعصبية؟ اعقلي وروقي وخلي ليكي طبع المرأة اللطيفة اللي يفرح بيها الكل. ونصيحتي ليكي انك تشتري مراية، ومن لما تبقى عصبية بص في المراية وهتلاقي انك انت مش عاجبك شكلك وانت عصبية، امال غيرك هيعمل ايه؟ انا عملت لكم اصدرت لكم كتاب عن الغضب، يا ريت تقري هذا الكتاب وفيه اسباب الغضب وعلاجه. بس ارجو بعد ما تقريه ما تبقيش عصبية وتقطع الكتاب وترميه. انا بعمل حساب المستقبل برضه. بيقول أعيش خارج مصر، برضو من ساد سبن، أعيش خارج مصر منذ 17 عاما وأصلي دائما، ولكن عند حدوث أي مشكلة أشعر بالغربة وإن الله قد نساني. لا، ربنا ما بينساش حد، إحنا اللي بننساه مش هو اللي بينساه. أما الشعور بالغربة ده طبيعي، لأن حب الوطن موجود في قلب كل إنسان مهما كان. كنت أحب علشان تنجو من التعب ده بتاع الشعور بالغربة إن كل عام تيجي زيارة للبلد وتقعد شوية تتمتع بأهلك وقرايبك واصحابك ومعارفك، ويعني ما تقطعش الصلة لمدة 17 عام. علاج تعب الغربة انك انت باستمرار تيجي وتزور وما تخليهاش مدة متصلة تقطعها بالزيارات. كتير قوي من الناس بره في اوروبا وامريكا يجي لهم هذا الامر بيسموه هوم سيكنس، يعني مرض البعد عن الوطن، هوم سيكنس. لو كنت مش لاقي تذكره هبعت لك تذكره وتيجي تزور. نخش في شويه اسئله تانيه من الناس المصريين. واحد بيقول مات في قانون الايمان، ما تفسير العباره التي تقول الناطق في الانبياء؟ دي قيل عن الروح القدس. الناطق في الانبياء على اعتبار ان الانبياء ما بيقولوش اي حاجه من نفسهم الا من روح الله اللي بينطق على السنتهم. ولذلك في رساله معلمنا بطرس الرسول بيقول لم تاتي نبوه قط من جهه انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الروح القدس هو الذي ينطق على لسان الانبياء، عشان كده كلامهم بيبقى كلام الله. واحد بيقول في ايام الصوم الانقطاعي كيومي الاربعاء والجمعه وايام الصوم المقدس، هل يجوز الصيام دون التناول من الصيام المقدسة؟ لا طبعا، دي حاجة ودي حاجة. تصوم والتناول منين يكون عندك فرصة؟ واحد بيقول أرجو أن تدعو لي لأني ضعيف أمام الخطية، كل ما أتوب أرجع تاني. ربنا يساعدك، بس أنت لازم تبعد عن أسباب الخطية وتقوي حياتك الروحية. واحد بيقول ما معنى مال الظلم؟ وكيف نصنع صدقات بمال الظلم؟ انا قلت لكم قبل كده لعل البعض ما يسمعش الاجابه دي. مال الظلم هو المال اللي ظلمت فيه الفقراء والكنيسه وخليته عندك. يعني ربنا قال لك ادفع العشور، العشور دي تدفعها للفقراء والكنيسه، ما دفعتهاش يبقى انت ظلمت هؤلاء الفقراء وخليت المال عندك. قال لك ادفع البخور، جزء من مالك بتاع ربنا ما اديتوش لربنا يبقى مال ظلم. لكن مش مال ظلم يعني مال جاي من خطيه، لا. جاني دعوة من أقباط مصر في الصعيد، أشكركم جميعا. الصعيد دول بلديات، واحد بيقول في صلاة تحليل الكهنة أعنا يا رب عن سكرات الموت، ما معنى سكرات؟ لأن كتبت مقال عن الموضوع ده، يا ريت ترجع لها في الأسئلة بتاعتها. تكتشف الأسئلة دي وليس نقص. في عبارة قالها القديس أوغسطينوس: هل جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا؟ يعني الشخص اللي يتخلص من الخوف ومن الشهوة يستطيع أن يجلس على قمة العالم. عايزين نتأمل معاكم في موضوع الخوف. لما خلق الله الإنسان ما كانش في حاجة اسمها خوف. الخوف ده جه بعد السقوط. آدم ما كانش بيخاف في الأول ولا حواء. الخوف ده جه بعد السقوط. ثم ازداد الخوف وأصبح الرعب بالنسبة لقايين لما قتل أخوه. فإيه سبب الخوف؟ وإزاي الإنسان يبعد عنه؟ شعور الإنسان بأن ربنا معاه ما يخليهوش يخاف. عشان كده داوود النبي قال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا لأنك أنت معي. شعور إن ربنا معاه يخلي الإنسان ما يخافش. إذا ابتدأ يشك في دي يخاف. لذلك بطرس الرسول وهو ماشي على المية مع المسيح ما كانش خايف، لأن شاهد إن المسيح ماسكه في إيده. لما بص للأمواج واضطراب البحر ابتدى يخاف وصرخ. فربنا قال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إذن الخوف بيجي نتيجة قلة الإيمان، إن الواحد مش مآمن إن ربنا معاه وإنه حافظ ليه. اللي يؤمن بالحفظ الإلهي لا يمكن يخاف أبدا مهما حدث. يبقى ده أول سبب من أسباب الخوف. في حاجات تانية يكون سببها شجاعة القلب من الداخل. اللي عنده شجاعة قلب من الداخل ما يخافش، لكن إذا قلبه كان ضعيف يبتدي يخاف. يبقى إما ما عندوش إيمان لأن قلبه ضعيف. أصعب درجة مني الخوف الطفولي، اللي هو الطفل يخاف من أي حاجة قلبه ضعيف. وطبعا في أسباب خارجية. بتسبب كده. أول نوع من أنواع الخوف الخوف من الله. مخافة الله تعتبر فضيلة، لكن إذا وصل للإنسان للخوف والرعب يبقى دخل في الخطية. عشان كده الكتاب بيقول: بدء الحكمة مخافة الله. فدي فضيلة. الإنسان اللي يخاف ربنا لا يمكن أبدا يخطئ. والإنسان بيخطئ لأنه لا يخاف الله، لا يخاف ولا يحب. ولذلك قيل عن وكيل الظلم أنه لا يخاف، قاضي الظلم أنه لا يخاف الله. الإنسان أول خوف مقدس، خوف من الله، أن يخاف من الله الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويسجل كل شيء، يخاف حسابه ويخاف عقابه ويخاف يوم الدينونة الرهيب. ولذلك احنا بنقول في الصلاة يا رب ان دينونتك لمرهوبة، استحشر الناس وتفتح الاسرار وتكشف الاعمال وتعرف الافكار. اية ادانة تكون، اية ادانة تكون ادانتي انا المرهوب في الخطايا. ده الخوف اذا الواحد استخدمه استخدام كويس يصل الى الحرص ويصل الى التدقيق ويصل الى حياة البر البر. لكن اذا ممشيش في هذا الخوف المقدس وابتدى يستهتر في عدم مخافة الله، تقف امام الاية اللي جت في عبرانيين 11:10 مخيف هو الوقوع في يدي الله. في نوع ثاني من الخوف هو خوف من الموت. خوف من الموت وما بعد الموت، يخاف من الموت الشخص الذي يشتهي الحياة الدنيا وشهوات الحياة الدنيا ومش عايز يسب، فيشعر ان الموت بيفصله عن ملاذ الحياة. ويخاف الموت ايضا الشخص الذي لم يستعد للموت، لكن الشخص الذي يستعد للموت ويكون باستمرار في حياة التوبة وحياة الثبات في الله لا يمكن يخاف، يشعر ان الموت عبارة عن الذهبي الذي يوصل الى حياة الافضل. يخاف من الموت ايضا من لا يعرف طبيعة الموت، ازاي ساعة الانفصال من الحياة. في نوع من الخوف ايضا خوف الانسان من المرض ومن الالم، خوف من المرض ومن الالم، وخصوصا لو كانت امراض تبدو صعبة الشفاء. يخاف الانسان احيانا من الحوادث ومن السفر، في ناس يخافوا من السفر، يشعروا ان ركب الطيارة انه بيركب الصعب من الامور، مش عارف توصله لفين. واذا حدثت مطبات في الطيارة تبقى مطبات الهواء تعمل له مطبات في قلبه والذهن. نوع برضو من الخوف. لكن الانسان اللي اتعود ما بيخافش، وايضا اللي ما يخافش من الموت ما يخافش. هو الحوادث مش بس حوادث الطيران، بس ساعات تكون حوادث الطريق والسواقين اللي بيمشوا بدون حكمة او يهمهم السرعة، برضو حاجات تتربى. واحد يخاف من الأخبار، مش بس من الطيارات، في ناس يخافوا من البحر، يخاف من الغرق، زي الشاعر اللي بيقول: لا أركب البحر يخشى علي منه المعاقب، أنا طين وهو ماء والطين في الماء زائب. ده الكلام ده لو دخل جوه الماء، التلاميذ خافوا من البحر وخافوا من الأمواج، وجه ربنا طمنهم وهدأهم. في خوف من الناس الأشرار كتير، يخافوا من الناس الأشرار ومؤامراتهم واعتداءاتهم، ولكن اللي قلبه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، واللي إيمانه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، لأن بيقول الكتاب: يسقط عن يمين القلوب وعن يسار القوات، أما أنت فلا يقتربون إليك. وبيقول: يرسل ملائكته ليحفظوه في سائر طرق. ويفتكر الآيات اللي فيها حفظ ربنا، في خوف آخر من نتائج الخطية. يعني الشيطان يشجع الإنسان لما يجي يخطئ ويخفي عنه النتائج، وبعد ما يرتكب الخطية يخوفه من النتائج، ويخوفه من الفضيحة، ويخوفه من العار، ويخوفه من اكتشاف الخطية، ويخوفه من فكرة الناس عنه، بل يخوفه من الاعتراف بالخطية. يقول له: هتقول الكلام ده لابونا ازاي؟ يخاف من الاعتراف، برضه نوع من انواع الخوف. فاللي عايز ينجو منه يبعد عن الخطية، فما يقولوش نوع من الخوف. في خوف آخر وهو خوف من الشياطين. بالنسبة للعيال الصغيرين يسموها خوف من العفاريت، وبالنسبة للناس سمين يقولوا خوف من الجن. اللي قلبه فيه ما يخافش لا من الشياطين ولا من العفاريت ولا من الجن. أنا فاكر زمان 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 كنت بسمع من جرباتنا الكبار في السن بيقولوا مرة، قالوا إن كان في بير على حافة القرية، في ناس قالوا بيظهر جن هناك وبيخوف الناس. فواحد من الجرابات قال: أنا خاف من جن، أنا هروح أبات عند البير وآخد بندقية معاي، وإن طلع عفريت أنا هفرغ فيه. ده قلبه شديد، لا يخاف من عفاريت ولا يخاف من جن، ويفتكر إنه هيفرغ فيه. طبعا الشيطان روح ما ينفعش فيه التفريغ، لكن عبارة تفرغ فيه معناها قلبه شديد. في ناس ما يخافوش من الشياطين، وفي ناس يجي لهم رعب شديد. الآباء اللي عاشوا في البرية وفي الجبل وفي الوحدة الشديدة ما كانوش بيخافوا من الشياطين. القديس الأنبا أنطونوس من أكبر الأمثلة لعدم الخوف من الشياطين، كانوا يسببوا له فزع شديد وبأصوات مخيفة وبمناظر مخيفة، ما كانش يخاف. وكان يقول لهم: لو ربنا أعطاكم سلطان عليا، أنا مين أنا أخاهم ربنا؟ لكن اذا كان ربنا ما اعطاكمش سلطان عليا فما خافش من اي حد فيكم. وكان يرتل بزميره الاباء اللي عاشوا في البريه ما كانوش يخافوا، لا يخافوا من الشياطين ولا يخافوا من الثعابين ولا من العقارب ولا من دبيب الارض ولا من الحشرات. افتكر ابونا المسيح الحبشي في مره كان ماشي في جبل بتاه، فعمل ايه؟ رسم دايره على الارض، حط لها السلطان من كافه الاتجاهات ونام هناك، وشعر بانه محفوظ داخل هذه الدائره ان جت اي حاجه من الحشرات او الدبيب او غيره مش هتقدر عليه. الايمان يخلي الانسان ما يخافش. لو كان الناس يخافوا ما كانوش يعيشوا في حياه الوحده وفي الجبال وفي البريه الجوانيه. لكن في ناس بقى لو طلع لهم صرصار ولا اي حشره ولا برص قول الان يا رب في يديك استودع روحي. هو الحشرات ما بتخافش ما بتخوفش، لكن اللي بيخوف ضعف القلب من جوه، القلب الضعيف من جوه هو اللي بيخوف. ما احنا عشنا في الجبل وسط الدبيب وما كانش بيجرى لنا حاجه، وكنا بنشعر ان ربنا بيستر ولابد ينبه للخطر قبل وقوعه او عند وقوعه. في خبرات كثيرة في حياة الإنسان إزاي ربنا ينبه للخطر قبل وقوعه أو عند وقوعه وينقذ الإنسان بحيث إنه ما يخافش. في ناس يخافوا من الظلام، من الظلام خصوصا العيال الصغيرين. وحكاية الخوف من الظلام، في واحد مرة قال كلمة شاملة لمسألة الخوف، قال من ضمن أسباب الخوف الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. وفي الحقيقة الثلاث أمور دول يندمجوا تحت عنوان واحد هو المجهول. فالإنسان بيخاف من الظلام لأنه وراه مجهول، بيخاف من المجهول والحركة المفاجئة أيضا بيخاف منها لأنه مش عارف إيه سببها. فكتير قوي من الناس يخافوا من المجهول، والخوف من المجهول عايز إيمان ان ربنا كل حاجه في ايديه. الخوف من المجهول زي ناس يقولوا احنا نخاف مما تخبئه لنا الايام، من المجهول يعني، او يخاف لما يعجز تبقى حالته ايه، او يخاف انه يكون لوحده لان برضه حكايه المجهول. بل ربما حكاية المجهول دي تخش في كثير من الأسباب اللي قلناها قبل كده. حتى بالنسبة للمرض بيخاف من المجهول، يا ترى المرض ده هيتطور لإيه وهينتهي لإيه ونتيجته هتبقى إيه. نصيحتي إنك أنت لو جالك خوف من المجهول قول كله في ايد ربنا، ورب ربنا هو اللي في ايده كل حاجه، وهذا المجهول لم يخرج عن اراده الله ايضا. في ناس يخافون من لا شيء، من عدم وجود سبب واضح للخوف. امثلتهم اللي بيخاف من الرقم 13 ومضاعفاته، تخش فيه نوع ثاني من اسباب الخوف هو التشاؤم، فيتشاؤم من الرقم 13، من 13 و26 و39 وكله، وبعدين تتعقد الحكاية أمامه فيخاف من 13 في الشهر العادي وفي الشهر الإكسي وفي الشهر الهجري، الحكاية لخبط معه، حتى يخاف إن جاله التذكرة فيها رقم 13. طبعا دي اوهام، ولذلك قوانين الكنيسة تمنع من التشاؤم والتطير وتعتبر ان دي خطية. من التشاؤم ده واحد يخاف من صوت الغراب او صوت البوم، مجرد ان يسمع صوت بومه يقول لازم في حاجة وحشة تحصل. خوف، كل دي اوهام، كل دي اوهام، والانسان لو عرف ان دي ملهاش وجود يبقى ما فيش داعي ان يخاف من لا شيء. نحن عندنا رقم 13 احيانا فيه اشياء جميلة جدا. ده اصحاح المحبة هو كورنثوس الاولى 13، يعني حاجة كويسة. حكاية قدس لي كل بك كل فاتح رحم ترتبط ايضا بالرقم 13. ويريد واحد يتتبع الحاجات الجميلة اللي في رقم 13 في الكتاب المقدس، في كل اسفار الكتاب من اولها لاخرها. يقول لك بولس الرسول هو 13 الرسل. كل دي اسباب وهمية للخوف، كل دي اسباب وهمية للخوف. في انسان يخاف من الحسد ومن الغيرة، يقول لك فلان ده عينه تسلق الحجر، نظرته صعبة، يخاف من كل عيد من زرقة. مش معنى الزرقة دي مش عارف. يخاف من نظرة الحسد، ويقول لك فلان أو فلانة عندهم حكاية العين اللي تخوف. ولذلك في ناس من جهة الخوف من الحسد يخبوا كل حاجة، إذا جالهم خير يخبوه خوفا من الحسد، وإذا جات لهم ترقية يخبوها خوفا من الحسد. باستمرار عنصر الخوف من الحسد. وفي ناس يخافوا من الغيرة مش بس من الحسد، أن تسبب ليهم مشاكل. في خوف من ضعف الشخصية وقلة الحيلة، ولذلك في إنسان يخاف من المسؤولية، ليس بنوع من أنواع الاتضاع، إنما شعوره بصغر النفس وإنه مش قد العمل، وخوفه من الفشل. فكيف الخوف من الفشل كتير جدا بيتعب منها التلاميذ قبل الامتحان، يكون خايف من الفشل، وقبل النتيجة يكون خايف من الفشل، وناس قبل ما يروح اختبار شخصي يخاف من الفشل. برضو الخوف من الفشل إما سبب عدم الثقة بالنفس أو سبب عدم الاستعداد أو قلة الخير. في ناس يخافوا من الحيوانات المفترسة، يخاف من الكلب، يخاف من الديب، يخاف من النمر، يخاف من الأسد، برضو نوع من الخوف الطفولي. أنا أحب أن كل واحد يكون قلبه جديد وما يكونش خواف، يكتسب دي بالإيمان ويكتسب دي بقراءة سير الشجعان. أتفضلوا. صحيح.